بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وآل محمد. قلنا توجد تساؤلات في نهاية هذا البحث لا بد من الإجابة عليها. إلى حد الآن بحثنا تساؤلين. التساؤل الثالث الذي يطرح هو أنه أن ما قلناه من كون الأوراق النقدية يجوز فيها أخذ الزيادة بقدر التضخم، وهذا لا يستلزم الربا، بل لا بد عليه، بل هو ضامن للقيمة الشرائية الأولية، وإن كان المبلغ الآن عند الأداء لا يفي بتلك القيمة الشرائية، فلا بد عليه أن يضيف على المبلغ عند الأداء بالمقدار الذي يفي بالقيمة الشرائية السابقة. هذا الذي قلناه في الأوراق النقدية هل يجري أيضا فيما إذا داينه بالحساب البنكي لا بالنقد، لا بالأوراق النقدية العينية، بل داينه مليون دينار لكن لا عيني، بل حول بقدر مبلغ مليون دينار من حسابه، حول إلى حساب صاحبه دينا لمدة معينة، وبعد ذلك عند الأداء وجد بأن المليون دينار لا يحقق القيمة الشرائية التي كان يحققها عند الاستدانة، ولكن الاستدانة لم تكن بعين المليون، مبلغ مليون دينار عيني خارجي، وإنما حول من حسابه إلى حساب صاحبه مبلغ مليون دينار. فهنا هل أيضا نقول بأنه عند الأداء لابد له أن يؤدي بقدر القيمة الشرائية السابقة حتى وإن سبب أن يعطيه مليون ومئتين؟ هل هذا الكلام يجري أيضا في الحساب البنكي؟ الجواب نعم، يجري على الحساب البنكي أيضا، وذلك لأن الحساب البنكي ما هو تفسيره؟ على كل التفاسير المعقولة أو المحتملة في الحساب البنكي ننتهي إلى نفس هذه النتيجة. إذ تارة يقال بأن الحساب البنكي رمز أو بل مدرك على المبلغ النقدي الموجود فعلا في البنك، فعندما يحول المليون دينار من حسابه إلى حساب صاحبه هذا يعني أنه أعطى مليون دينار بالفعل موجود في البنك كان يملكه هو ملكه إلى صاحبه، ويكون انتقال الحساب بمنزلة القبض والإقباض، كأنه شال مبلغ من صندوقه وأدخله إلى صندوق صاحبه، فهذا الصندوق بمنزلة القبض، كأنه وضعه في يده، ولكن كما أنه بالنسبة إلى الدار يقال بأن قبض المفتاح بمنزلة قبض الدار، أو تسجيل الطابو بمنزلة قبض الدار، هنا تسجيل المبلغ باسم صاحبه بمنزلة قبض المبلغ، فيكون قد أعطاه هذا المبلغ. حقيقة هذا المبلغ موجود بالفعل بالبنك وسجله باسم صاحبه، هذا تفسير الأول للحساب البنكي. التفسير الثاني للحساب البنكي أن يقال بأن هذا الحساب بمنزلة ما يملكه من المبلغ في ذمة البنك، مو ما يملكه في خزانة البنك بالفعل، وإنما يملكه في ذمة البنك. كل من له حساب في البنك بقدر ما هو مسجل في حسابه هو مالك لذمة البنك. أصل البنك من هو؟ دولة، جهة معينة، شخص معين، مهما كان. فكل من له رصيد في البنك، حساب معين في البنك، بقدر ما هو مسجل في حسابه يملك المبلغ في ذمة صاحب البنك. فإذا حول مبلغا معينا من حسابه إلى حساب صاحبه فقد حول الذمة في الحقيقة، كان هو يملك في ذمة البنك، بهذا التحويل يصبح صاحبه مالكا لهذا المبلغ في ذمة البنك. تحولت مالكيته لذمة البنك إلى مالكية صاحبه لذمة البنك. هذا التفسير الثاني للحسابات البنكية. التفسير الثالث للحسابات البنكية أن يكون الحساب البنكي رمز عن القيمة الشرائية لذلك المبلغ، لا العين موجودة في خزانة البنك، ولا عليكم السلام ورحمة الله، ولا أن المبلغ في ذمة البنك، وإنما هذا تسجيل قانوني لقيمة شرائية يملكها. هو يملك قيمة شرائية بقدر القيمة الشرائية لمليون دينار، هذه القيمة الشرائية التي يملكها يحول ملكيتها إلى صاحبه من دون أن يمر بنقد، لا نقد عيني خارجي ولا نقد ذم في الذمة، وإنما القيمة هذا الشيء المعنوي المحض يملك قيمة شرائية كأمر معنوي، هذا القيمة الشرائية سجلت باسمه، كان مسجلا باسمه في البنك، الآن يغير التسجيل من اسمه إلى اسم صاحبه فيصبح صاحبه مالكا لهذا الأمر المعنوي. هذا التفسير الثالث. أقول على كل التفاسير الثلاثة سيكون حال الاستدانة بالحساب البنكي كحال الاستدانة بالعين النقدية الخارجية، وكما قلنا في الاستدانة بالعين الخارجية بالأوراق النقدية أنه لا بد عليه أن يؤدي عند الأداء يؤدي بقدر القيمة الشرائية، فإن كان هذا المبلغ لا يفي لا بد أن يضيف على هذا المبلغ ويعطيه بقدر القيمة الشرائية، كذلك في الحساب البنكي على كل التفاسير الثلاثة. أما على التفسير الأول فواضح، لأنه هذا في الحقيقة داينه الأوراق المادية التي كان يملكها في صندوق البنك داينها لصاحبه، وكان انتقال الحساب انتقال الحساب بمنزلة القابض والإقباض، هو أقبض صاحبه لكن لا في يده وإنما في صندوقه، فتحول من صندوقه إلى صندوق صاحبه، فهذا إذن عين ما سبق، هذا دين الأوراق النقدية، دين للأوراق النقدية الخارجية. فكلما حكمنا على الأوراق النقدية يجري على انتقال الحساب بناء على تفسير الحساب بهذا التفسير الأول. وأما على التفسير الثاني على بناء على أن الحساب البنكي تفسيره هو ما يملكه في ذمة البنك من الأوراق النقدية، هو يملك في ذمة البنك أوراق نقدية بمبلغ معين، فهو يحول ما يملكه في ذمة البنك يحوله إلى صاحبه، فصاحبه يصير بعد هذا مالكا لذمة البنك بهذا المبلغ، وهذا يعني هذا في الحقيقة فرقه عن التفسير الثالث. الفرق بين التفسير الثاني والثالث هو أنه في التفسير الثاني تكون المعاملة أو الدين أو ما شابه على المبلغ من الأوراق النقدية في ذمة الدولة أو في ذمة البنك، التعامل يقع على أوراق نقدية لكن أوراق نقدية موجودة في الذمة، بينما بناء على التفسير الثالث أصلا أوراق نقدية ماكو، بقدر الأوراق النقدية قيمة شرائية محضة، قيمة شرائية معنوية يملكها بقدر قيمة الشرائية لمليون دينار، فيعطي قيمة الشرائية رأسا لا يعطي ولي مبلغ مليون دينار في ذمة البنك، وإنما يعطي القيمة الشرائية التي هي أمر معنوي محض. فبناء على التفسير الثاني الذي يقول بأنه يملك مبلغ في ذمة الدولة، فمن يحول الحساب هذا المبلغ الذي هو في ذمة الدولة كان يملكه هذا الرجل، بهذا التحويل يصبح ذاك الرجل الثاني مالكا لهذا المبلغ بالدين. في هذا التفسير نقول بأنه أيضا هذا بلي دين للمبلغ للأوراق النقدية. غاية الأمر أن الأوراق النقدية مو خارجا وإنما في الذمة، فكل ما يجري من أحكام على الأوراق النقدية الخارجية يجري أيضا على الأوراق النقدية التي هي في الذمة. وعلى كل حال هذا المبلغ سيتحول إلى 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 الذمة، هسه سواء تحول إلى الذمة إذا أعطاه المال الخارجية المبلغ الخارجي هو يملكه ذاك ويدخل في ذمته، هذا الدائع هذا المدين هذا المدين يصير في ذمته هذا المبلغ، أو أنه كان يحول ما في ذمة ثالث ما في ذمة ثالث من هذا الأوراق النقدية التي يملكها في ذمة ثالث، هذا البنك هو الثالث في ذمة ثالث يحولها إلى هذا المديون، وهم أيضا يدخل في ذمة هذا المديون. على كلا التقديرين هذا المديون يصبح مديونا، يصبح ذمته مشغولة بمن؟ يصبح ذمته مشغولة بأوراق نقدية مو بأمر معنوي، وإن مو بأمر معنوي محض، وإنما هذا المديون يصبح ذمته مشغولة بهذه الأوراق النقدية، مليون دينار من الأوراق النقدية، فتصبح ذمته مشغولة بمليون دينار من الأوراق النقدية. غاية الأمر بأنه هذا كيف انشغلت ذمته بهذه الأوراق النقدية؟ لا فرق بين أن يعطيها الأوراق النقدية عينا خارجيا فيداين فيصبح تصبح ذمته مشغولة، أو يعطيه من خلال ذمة ثالث يقول هذا الذي أملكه في ذمة هذا الثالث أنت راح تأخذه دينا عليك. فإذا في الحقيقة يصبح هذا المديون ضامنا للدينار للمبلغ الديناري لا لأمر معنوي محض، يصبح هذا المديون ضامنا لمليون دينار. ومن هذه الناحية لا فرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني، لا فرق بين التفسير الأول والثاني والتفسير الثاني من حيث أن المديون يصبح ضامنا لمبلغ مليون مبلغ مليون دينار. بالتالي الحكم الذي ذكرناه على الأوراق النقدية من أنه عند الأداء لا بد وأن يؤدي القيمة بمقدار القيمة الشرائية السابقة، حتى إذا كان التضخم قد ارتفع يصبح مسؤولا عند الأداء عن إعطاء تلك القيمة السابقة. هذا الحكم يجري عليه أيضا، لأنه سواء في التفسير الأول أو في التفسير الثاني هذا المديون ضامن لأي شيء؟ ضامن للأوراق النقدية، والأوراق النقدية هذا حكمها، سواء ضمن الأوراق النقدية مباشرة أو من خلال ذمة ثالث، سواء ضمن مليون دينار مباشرة بينه وبين صاحبه بإعطاء النقد الخارجية أو من خلال ذمة ثالث، على كلا التقديرين هو ضامن للأوراق النقدية، فلا فرق بين التفسير الأول والتفسير الثاني من حيث أنه هو ضامن للأوراق النقدية، وعند الأداء لا بد وأن يؤدي قيمة الشرائية لتلك الأوراق النقدية. إذن هذا بناء على هذا التفسير الثاني أيضا نفس النتيجة. وأما بناء على التفسير الثالث، بناء على القول بأنه أصلا الحساب البنكي عبارة عن أمر معنوي يملكه كل من له رصيد معين في البنك، هذا الرصيد عبارة عن أمر معنوي، وإن كان بلي تعيين مقداره يكون بالتماثل مع مبلغ نقدي، فعندما يقول بأنني رصيدي في البنك مليون دينار، في الحقيقة هذا شنو معنى؟ يعني رصيدي في البنك عبارة عن قيمة شرائية مماثلة للقيمة الشرائية لمليون دينار، هذا معنى، مو أنه يملك مليون دينار، لا أنه يملك مليون دينار لا في صندوق البنك ولا في ذمة البنك، وإنما يملك أمرا معنويا محضا. مقدار إيش قد؟ مقداره ما يساوي القيمة الشرائية لمليون دينار، هذا معنى كونه له رصيد مليون دينار، رصيد في البنك معنى أن له مليون دينار، رصيد مليون دينار في البنك معناه هو هذا، أن له قيمة شرائية، يملك قيمة شرائية معنوية محضة تساوي قيمة الشرائية لمليون دينار، والتسجيل في البنك مدرك قانوني على امتلاكه لهذا الأمر المعنوي، هذا مدرك قانوني لامتلاكه لهذا الأمر المعنوي، هذا التفسير الثالث. بناء على هذا التفسير الثالث بالأولى سيكون ضامنا للقيمة الشرائية الأولية حتى وإن حصل التضخم، هذا بعد بالأولى، لأنه إحنا في الأوراق النقدية قلنا بما أن القيمة الشرائية من الصفات الذاتية أو ملحق بالصفات الذاتية للأوراق النقدية، وبما أن الأوراق النقدية من المثليات، الأوراق النقدية من المثليات، لابد عند الأداء، لابد عليه عند الأداء أن يعطي مماثلا مشتملا على الصفات المثلية، ومن جملة الصفات المثلية القيمة الشرائية، فبقدر تلك القيمة الشرائية لابد أن يعطي له، فكيف بما إذا كان أصلا الدين من أول الأمر بالقيمة الشرائية، هذا الأمر المعنوي كان قد داينه لصاحبه هذا الأمر المعنوي، فبقدر هذا الأمر المعنوي الذي كان قد داينه لابد وأن يرجع له، فإذا حصل التضخم كن يعطي بمقدار ما كان في البداية من القيمة الشرائية، بمقدار ما كان في البداية من القيمة الشرائية بنفس المقدار لابد وأن يرجع له قيمة شرائية حتى وإن كان هذا في عند الأداء يساوي قيمة شرائية لمليون ومائتين، عند الشراء يساوي القيمة الشرائية لمليون ومائتين، عند الدين كان هذه القيمة الشرائية مساوية للقيمة الشرائية لمليون، ولكن عند الأداء يساوي القيمة الشرائية لمليون ومائتين، فليكن هو ضامن لتلك القيمة الشرائية كيفما كان، لا بد وأن يرجعها إلى صاحبه. فبناء على التفسير الثالث من الأولى أن نقول بأنه يؤخذ التضخم بعين الاعتبار، ولا بد وأن يرجع له القيمة الشرائية السابقة وإن كان بمبلغ أكثر. إذن فعلى جميع التفاسير الثلاثة، على جميع التقادير في تفسير الحساب البنكي، هذا الحكم الذي ذكرناه على الأوراق النقدية يجري أيضا على الحساب البنكي. ولكن فلنتأمل الآن هنا أنه أي تفسير هو الأصح من هذه التفاسير الثلاثة، وإن كانت في هذه المسألة النتيجة واحدة، ولكن قد يكون هناك فوارق أخرى في أحكام أخرى، من أنه حصل القابض ما حصل القابض، أنه إذا حصل تلف، إذا البنك بلي انغلق وصار تلف لجميع ما في البنك، عندئذ ذاك يظل يطلب من عنده أو لا، أو أنه تم القابض وبعد ما يطلبه، أحكام من هذا القبيل قد يختلف باختلاف قد تختلف باختلاف هذه التفاسير الثلاثة للحساب البنكي. ولهذا لا بأس بأن نذكر رأينا في أنه ما هو الصحيح من هذه التفاسير الثلاثة للحساب البنكي. أما التفسير الأول فهو باطل، لعله واضح البطلان، وذلك لأنه من الضروري أن ما يوجد في صندوق البنك بالفعل من المبالغ لا يساوي ما سجل باسم الناس من الأرصدة في البنك، ما سجل من الأرصدة باسم الناس في هذا البنك قد يكون أضعاف ما هو موجود بالفعل في صندوق البنك، وحتى في الصندوق المركزي للبنوك إن اعتبرنا البنوك كلها بنكا بمنزلة بنك واحد، فإذا عاز هذا البنك الفرعي يأخذ من البنك المركزي حتى على هذا الفرض. فما يوجد ما يوجد للناس من أرصدة، ما سجل باسم الناس من أرصدة في البنوك وحتى في البنك المركزي أكثر بكثير من المبالغ الفعلية الموجودة في البنوك. ولهذا عندما يتعامل بالحساب البنكي لا يمكن أن يقال بأنه هذا تعامل بمبلغ موجود بالفعل، لا، المبلغ الموجود بالفعل أقل بكثير من الأرصدة الموجودة للناس المسجلة باسم الناس في البنك. وعليه فهذا شاهد على أنه عندما يتعاملون بالحساب البنكي سواء تعامل تجاري أو تعامل دين أو ما شابه، عندما يتعاملون بالحساب البنكي هذا ليس في الحقيقة تعاملا بمبلغ موجود بالفعل في صندوق الدولة أو في صندوق البنك. فهذا التفسير الأول باطل. التفسير الثاني كان عبارة عن أنه من له رصيد معين في البنك، رصيده هذا يعبر عما يملكه من النقود في ذمة البنك. هذا التفسير أيضا يمكن إبطاله، هذا التفسير الثاني أيضا يمكن إبطاله بضرورة حصول القابض بانتقال الحساب، انتقال الرصيد من حسابه إلى حساب صاحبه، هذا يعتبر قبضا ولا يبقى في ذمة البنك. إن كان في ذمة البنك فهذا يعني أنه لا يحصل القبض إلا بأن يروح يستلم المبلغ، صاحبه يروح يستلم المبلغ حتى يحصل القبض. ما دام في الذمة لم يحصل القبض، ما دام في الذمة لم يحصل القبض، إذن هذا المفروض أنه إذا كان هبة واشترطنا القبض في الهبة هذا لم يتملك بعده، المفروض أن يقال بأنه ما لم يقبض لم يتملك، بينما هذا خلاف الوجدان العقلائي. عقلائيا هذا عندما وهب له مبلغا من المال، حتى إذا اشترطنا في صحة الهبة في نفوذ الهبة اشترطنا القبض، هذا يقول بأنه أنا ذبيت بحسابك حصل القبض، وعن أنت تعرف ما تكليفك، تريد اليوم تسحبه، تريد باشر تسحبه، تريد بعد سنة تسحبه، أنت بعد أنا وهبت الكية تمت الهبة. لا أحد يقول بأنه هذا لم يقبض إذن بعد لا ما حصل الهبة، الكل يقولون بأنه هذا قبض المبلغ لأنه ذب بالحساب مالك. أو إذا افترضنا اشترى منه دارا وثمن الدار ذبه من حسابه إلى حساب المالك الأول للدار، هذا المشتري للدار بدل ما يعطي مبلغ العينية الخارجي ثمن الدار ذب من حسابه إلى حساب صاحبه، فعندئذ بعد أن أعطى مبلغ الدار، بعد أن أعطاه مبلغ الدار وذب بحسابه وذاك هم اقتنع بعد دخل في حسابه، بعد ذلك هذا ما أمكده أن يستلم المبلغ من حسابه من البنك، ما أمكنه، إما لأن البنك أفرض مثلا أعلن إفلاسه أو مثلا صارت ثورة في الدولة والبنوك عزلت أو ما شابه، فهل يحق له أن يقول لصاحبه الأول تعال ترى أنا ما حصلت مبلغي، أنا تعال انطيني من جديد، يقول أنا شو علي؟ أنا أعطيتك، فالآن صار فد تلف سماوي، فد آفة معينة، أنت ما استطعت أن تسحب مبلغك، أنا ما علي. فهذا شاهد على أنه المبلغ عندما يتحول من حساب شخص إلى حساب شخص آخر يتم به القبض ولا يبقى في الذمة، هذا صاحبه يقول أنا قبضت خلاص، مو أنه يملك في ذمة الدولة. فهذه قرائن على أن الرصيد ليس رمزا ومدركا قانونيا على ما يملكه صاحب الرصيد في ذمة الدولة أو في ذمة صاحب البنك، لا، وإنما هذا عندما يتحول خلاص ينتقل مو أنه يبقى في ذمة الدولة. إذن فهذا الوجه الثاني تفسير الثاني هم يبدو باطل. والصحيح والتفسير الثالث أنه أصبح لربما تاريخيا كان في يوم من الأيام عند بداية تشكيل البنوك كان المبلغ موجودا بالفعل، ثم بالتدريج صار المبلغ في ذمة الدولة في ذمة صاحب البنك، ولكن أخيرا الآن في زماننا هذا نجد بأنه صار الرصيد في الحساب قيمة شرائية معنوية محضة الآن في زماننا هذا هكذا. لعل ربما كان في أزمنة سابقة التفسير الأول صحيحا ثم في زمان آخر التفسير الثاني صحيحا، ولكن الآن في زماننا هذا نجد بأن الصحيح هو التفسير الثالث، أصبح الحساب البنكي معبرا عن أمر معنوي محض، أصبح معبرا عن أمر معنوي محض. فعندما يقول أنا أملك رصيد كذا مبلغ في البنك يعني أملك قيمة شرائية تساوي كذا، قيمة شرائية تساوي كذا مليون أملكها، شنو مدركك، شنو دليلك على أنك تملك هذا الأمر المعنوي؟ يقول دليلي أنه مسجل باسمي في البنك، مسجل باسمي في البنك، إذن أنا أملك هذا الأمر المعنوي. فهذا الأمر المعنوي إذا يريد يتصرف به يتجر به يداين صاحبه يروح يحول شنو يحول السند، السند موجود في دفتر البنك فيحول السند، ذاك سند التسجيل باسمه في البنك هذا في الحقيقة سند دال على أنه يملك هذا الأمر المعنوي، ويصير التعامل سواء دين سواء تجارة سواء هبة سواء أي شيء من التعاملات يصير في الحقيقة على هذا الأمر المعنوي، هذا أمر معنوي محض. تصوري أنه في زماننا هذا أصبح الحساب البنكي أمرا معنويا محضا، ويكون التعامل بهذا الأمر المعنوي المحض. الظاهر أن هذا هو الوجه الصحيح التفسير الصحيح من هذه التفاسير الثلاثة. أنا كان بنائي اليوم نأخذ التساؤل الرابع أيضا، ولكن الوقت تقريبا انتهى، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.